بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام بالنسبة إلى أن الخلافة والرئاسة الكبرى إن صح التعبير والتنفيذ وتنفيذ القوانين والقوة المجرية بإصطلاح آخر والإجراء هل يكون بانتخاب الناس وبانتخاب الأمة تعيين الخليفة والإمام والقائد أم لا؟ قلنا قد يقال بأن المستفاد من الأدلة ذلك الانتخاب، ولكن بما أن الإمامية أنار الله برهانهم التزموا بأن الولاية للرسول والأئمة منصوص عليها من قبل الله سبحانه وتعالى، فيجمع بين النصوص بالطولية، فيقال إذا لم يكن في البين نص فالأمر راجع إلى الأمة. طبعا كيفية الانتخاب سابقا عادة تتحقق بالبيعة، الناس يبايعون شخص. قلنا أن جملة من المعاصرين خصوصا ذهبوا إلى هذا الرأي، وأن الانتخاب والبيعة تكون في طول النص. طبعا ينبغي أن يقال إن الأدلة الموجودة عندنا في النص كآية أولي الأمر، والأدلة الموجودة على ما يقال في الانتخاب كأمرهم شورى بينهم بحسب الظاهر كلاهما مطلقة، يعني آية الناس مطلقة ليس فيها أنه إذا لم يكن مثلا قاب أولي الأمر حينئذ الانتخاب، وهذا مما جمعه جملة من علماء المعاصرين ومتأخرين بأنه يجمع بين الطائفتين بالطولية، ففي كل مورد ثبت الناس فهو وإلا يرجع الأمر إلى الانتخاب. مثلا ما دام الإمام مبسوط اليد كلام عليهم السلام إلى مولانا الإمام العسكري فحينئذ الناس، وبعد غيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يرجع الأمر إلى الانتخاب والبيع، فمن انتخبته الأمة يكون واليا وقائدا وسائسا وحاكما للآخر. طبعا هؤلاء يجب عليهم بيان شاهد قوي على هذا الجمع، وإلا لو كنا نحن وحسب الظاهر يقع التعارض بين الطائفتين، وأما الحمل على الطولية كما أرادوا من غير دليل جدا صعب، يعني لابد من شاهد جمع، أصلا فنيا هذا الاستدلال صعب مع قطع النظر عن عدم صحة الدليل الانتخابي نفسه. اصولا هذا النحو من الجهل كما جاء في بعض كلمات المعاصرين واصرار بان الانتخاب في طول الناس، حتما لابد لاقل من وجود روايه تصرح بذلك، والا كلتا الطائفتين مطلقه. حالا نمیام ببینیم چی داره، والا كلتا الطائفتين مطلقه. مثلا الآيات المباركة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، خب هذه الآيات المباركة فسرت في روايات الشيعة إيانا عنا خاصة، يعني خصوص أهلنا، ليس فيه تقييد أنه إذا غاب أحدنا فيرجع للانتخاب. وكذلك الروايات الآيات التي ظاهرها الانتخاب كما قالوا أمرهم شورى بينهم مطلقة، ليس فيه تقييد بالإمامة الخاصة، يعني بعبارة أخرى حتى بالنسبة إلى أمير المؤمنين يحتاج إلى المشورة إلى الشورى إلى انتخاب الأمة. أدلة البيعة كما نذكرها إن شاء الله في هذا اليوم أيضا مطلقة، ليس في أدلة البيعة شيء بأن البيعة في طول الناس، إذا لم يوجد نص فالبيعة ليس فيه شيء من هذا القبيل أبدا. فلذا هذا الجمع في نفسه إنصافا لم أفهم وجها له بأن الانتخاب يكون في طول الناس. صحيح يمكن الجمع بين الإطلاقات بوجه، لكن لابد له من شاهد دائما، وبلا شاهد الجمع بين النصوص خصوصا بالطولية في غاية الصعوبة والإشكال. بأي وجه غاية ما هناك يلزم التهافت، مو أنه يلزم
به اصطلاح الجمع بینهما به طولیه.
هذا اصل المطلب. و اما به نسبت الى تفاصیل الجواب، سبق ان شرحنا عن الآیات عن الروایات التي استدل بها امثالها اولا، سبق ان عجبنا عنها. بقیه الكلام في طائف من الروایات التي ظاهرها ان الائمه علیهم السلام بل و رسول الله انما اعمل ولایته بعد اختیار الناس، بعد انتخاب الناس. روایات متفرقه نقرأها ان شاء الله تعالی. قبل الورود في قراءه هذه الروايات وكذلك روايات البيع والمبايعه، نذكر اجمالا المحتملات العقلائيه المقبوله في هذه الروايات، ثم نلاحظ ما هو الاظهر من هذه الاحتمالات. الاحتمال الاول اصولا في البيع وفي الانتخاب ان يكون البيع له دور في اصل مشروعيه الولايه، يعني ان الام اذا منتخبت شخصا هذا الشخص ليس له ولايه. اصل وجود الولايه و اصل المشروعيه متوقفه على الانتخاب، وهذا هو الذي عليه المشهور من العامه انه اصولا مبني على الانتخاب، و اخيرا بعض العامه و اخيرا بعض الخاصه ذهبوا الى هذا الراي حتى في رسول الله، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادام لم تنتخبه الامه كقائد لم تكن له القياده لم تكن له الولايه، و به عبارت اخرى كان نبيا ولم يكن حاكما و وليا، و انما صار وليا بعد انتخاب الامه، يعني عمموا هذا الحكم حتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني ان نجمع بين الادله بهذا الوجه بأن النبي ولي لكن تنفيذ الولاية توقف على البيع، فعلية الولاية توقف على البيع، يعني بعبارة أخرى لولا البيع فقد له صلاحية الولاية، فهو نبي مبعوث من قبل الله ويصلح أن يكون واليا. متى يكون واليا بالفعل؟ فيما إذا انتخبته الأمة واليا. ذهب بعض المعاصرين حتى في حديث القدير من كنت مولا فهذا علي مولا ذكرنا ذاك اليوم، قالوا معنى هذه العبارة أن عليا يصلح للولاية من بعدي، لا أنه الآن ولي لم يكن ذاك الزمان ولي. فبناء على هذا أن فعلية الولاية تتوقف على البيع والانتخاب، وبهذا الوجه حاولوا الجواب عن مشكلة تعدد الولاية في الفقيه، مشكلة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. أصل المشكلة في الفقيه تعدد الولاية. حينئذ قالوا أن الأم إذا اختارت رجلا فقيها بعنوان القائد فهذا الرجل الفقيه ولايته فعلية، ولذا ليس لغيره التدخل في شؤون الولاية. بقية الفقهاء ولايتهم تقديرية، صلاحية الولاية لهم، وأما فعلا الفقيه الذي بايعوا هذا فعلا يكون وليا. فالبيعة والانتخاب له دور في فعلية الولاية لا في أصل الولاية. فانظروا من كان منكم يعرف حلالنا حرامنا، من كان يعرف حلال وحرام هذا صالح لله، فليرضوا به حكما إذا اختاروه وانتخبوه يصير فعليا بالفعل. فالانتخاب والبيع والاختيار وتصويت له باصطلاح اليوم هذا له تأثير في فعلية الولاية لا في أصل الولاية، ولذا الفقيه حتى إذا لم يرجع إليه أحد هو صلاحية الولاية ثابتة له. وكذلك بالنسبة للأنبياء فما آمن معه، بالنسبة لنوح يقولون 950 سنة في قومي ما آمن معه إلا قليل. خب هل مقدار القليل الذي آمن هذا المقدار فعلية الولاية، وأما في غير الله لا توجد، هو ولي من قبل الله لكن الفعلية لم تثبت إلا لخصوص من آمن. الوجه الثالث من المحتملات أن الانتخاب والبيع لا أثر له في شؤون الولاية أبدا، لا في أصل الولاية ولا في الفعلية. الولی ولیون، النبی نبیون، ولیون، آمن بهی شخصون ام لم یؤمن بهی شخصون، و هذه الولایه هم تامتون فعلیتون لا قصور فیها اطلاقا. الانتخاب و البیع له تأثیر بالنسبه الى الناس و بالنسبه الى الامه، و اما بالنسبه الى حدود الولایه لا تأثیر شیء، الولی یبقى على ولایته. یعنی ای فرد من افراد الامه اذا اراد ان يكون سعيدا في الدارين لابد ان يدخل تحت ولایه رسول الله، و الا اذا دخل او لم يدخل الولایه تامه و فعلیته. یعنی به عبارت اخرى من نفس اللحظه التي بعث رسول الله نبيا من نفس اللحظه كان وليا. نفرض ان اهل مكه لم يؤمنوا به، في بعض الروايات 3 سنوات كان يصلي خلفه علي و خدیجه خلفه و خلف علیه، لم یومن احد من الناس، لكن الولایه التي كانت لرسول الله بعینها في السنه الاخيره من الهجره لا فرق بينها، كما جاء في طائفه من الروايات قرأناها مفصلا سندا و متنا في كتاب بصار الدرجات الصفا و في كتاب الكافي، ان الله لما بعث نبيه صلوات الله سلامه عليه و على اهل بيته اكمله ففوض إليه أمر الدين. لاحظ يستفاد من هذه الروايات المباركة أن الاستكمال الذي كان لرسول الله ومن جهة الاستكمال فوض إليه الولاية من نفس الزمان الذي بعث صلوات الله سلامه عليه وشهود، يعني ولايته في أول البعثة كولايته في آخر الهجرة لا فرق بينهما. الفرق في ذلك يرجع إلى الناس، يرجع إلى المسلمين، يعني المسلمون إذا أراد الخير، الإنسان المسلم إذا أراد الخير، إذا أراد السعادة، الشخص إذا أراد ذلك قولوا لا إله إلا الله تفلح، أن يدخل تحت ولاية رسول الله. فالبيعة أثرها بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى المبايعين، بالنسبة إلى أفراد الأمة، وأما بالنسبة إلى الولي لا يؤثر شيئا. هذا الاحتمال الثالث في مسألة الانتخاب و مسألة، يعني نجمع ما بين النصوص. و الا بالنسبة الى الولي ولي ولي، خصوصا هذا الحديث المعروف كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين، اي شعر المعروف لابن فارس، و اني بين كنت ابن آدم سورة فلي فيها معنى قائم بأبوبت على ان كيف ما كان فهو نبي و ان لم يكن كما في الروايات قبل آدم مثلا على تقليد صحيح، و كيف ما كان فبالنسبة إلى ولايته صلوات الله سلامه عليه و الأئمة المعصومين سواء بايعهم الناس أم لا، الولاية تامة. الولاية فقط إفهام للناس، من بايع لابد أن تلزم بذلك، و أما بالنسبة إلى الولي لا شأنا لا فعلا شيء قصور في ولايته لا يوجد إطلاقا. هذه احتمالات ثلاثة و احتمالات معقوله، به امکان نه نزید الاحتمالات لکن لا ترجیح لا محسن. هذه هي الاحتمالات. و بما ان بعض المعاصرین تعرض لطائفة من الروايات، نحن من جهة الحفاظ و اداء الامانة العلمية نقرأ الروايات سردا و نجيب عنها جوابا واحدا ان شاء الله تعالى. طبعا هو جعلها امور من الامر في كتابه صفحة 503 من الأمر الثامن إلى الأمر السادس والعشرون، لكن مرجع إلى شيء واحد. نحن جاء في نهج البلاغة لما أرادوا بيعته بعد قتل عثمان قال عليه السلام دعوني والتمسوا غيري وأعلم إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصق إلى قول القائل و عتب العاتب و ان ترکتمونی فانک احدکم و لعلی اسمعکم و اطبعکم لمن ولیتموها امرکم و ان لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن. خب یقولون یظهر من هذا الحدیث ان الامر امر المسلمین و ان تولیت الامر بید المسلمین. استدل طبعا نحن الان ليس غرضنا الدخول في مفردات الروايات سندان متنا لأنه يطول الأمر يطول الشرح إجمالا نتكلم، ولكن التأمل
بله التأمل في نفس الرواية يرشد بوضوح أن مراد الإمام صلوات الله عليه ما ذكرناه نحن في الاحتمال الثالث. اصلا الإمام يقول وعلمو إن أجبتكم يعني إذا صار بناءكم الرجوع إليه وأنا أكون واليا ركبت بكم ما أعلم ولم أسق إلى قول القائم. خب إذا كان منصوب من قبله لابد أن يمشي حتى ما يريدون منه. و الان في العالم في كل مكانه يكون الان بنحو شورا والانتخاب والبيعه الحاكم يسمع كلام المنتخبين اصلا قاعده. فالامام صلوات الله سلام عليه يشير بأني من جهت الولاية ما عندي نقص، من جهت وضوح الان ما عندي نقص. انتم الى الان ما عرفتم الطريق الصحيح، اذا صار بناكم عرفتم بأني على الطريق الصحيح حينئذ انا اكون حسب وظيفتي حسب ما ارى حسب الطريق الذي انا اعتقده لا حسب الذي انتم ترسمون لي. و قوله انا لكم وزير يعني الامر في هذا المجال به اصرار الامام يريد ان يثبت بانه اذا توليت الامر لا اكون خاضعا لذلك ولذا الافضل لكم ان ابقى كما كنت. اذا تريدون الحق اذا تريدون الواقع فحينئذ انا اعمل فيه بوظيفتي المعينه بالشيء الذي اعلم لا قول القائل لا فلان قال فلان قال فلان لا علمه لا عمله. و في تاريخ الطبري طبعا به سنده عن محمد الامر التاسع في تعبير قائل عن محمد ابن الحنفي قال كنت مع ابي حين قتل عثمان فقام فدخل منزله فاتى اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله فقال ان هذا الرجل قد قتل فلا بد للناس من امام ولا نجد اليوم احدا احق بهذا الامر منك لا أقدم سابقة ولا أقدم من رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لا تفعلوا فإني أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا. فقال لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايع. قال ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. الغرض من هذا الحديث أعقف إن رأينا الإسناد صحيح أن الإمام قال بيعتي لا تكون لكن نحن وتأتي أيضا عبارة أخرى من بله هذه العبارة أقرب بعدين ولما من كتاب الكامل كامل في التاريخ مو كامل المبرد كامل التاريخ لابن الأثير ولما أصبح يوم البيع وهو يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء علي فصعد المنبر فقال أيها الناس عن ملأ وإذن إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم وقد افترقنا أمس على أمر وكنت كارها لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم ألا وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح أموالكم وليس لي أن آخذ درهما دونكم.
صحيح ظاهر هذه العبارة
وإن لا بلي ليس إلا من أمرتم.
صحيح ظاهر هذا المطلب لكن يبقى الكلام في أنه مجموع ما ينقل من أمير المؤمنين في هذا المجال لا بد أن يلاحظ. خوف الخطبة الشيخشقية المعروف لقد تغمس فلان أو ابن أبي قحافة على اختلاف النسب وهو يعلم أن محلي منها محل القصر من الرح. خب لا إشكال بحسب الظاهر بالنسبة إلى ذا كانت بيع ظاهري على جملة من المسلمين بايعوه ظاهرا مع ذلك نرى أن أمير المؤمنين يعبر عن لقد تغمس ابن أبي قحافة هذا في نجد الأول نجد في حياة أمير المؤمنين حديث مناشدته صلوات الله سلام عليه نقله الشيخ الأميني في القدير عن مصادر مختلفة عند العام لا مصدر واحد أكثر من مصدر وأن أمير المؤمنين في الرحبة في الكوفة جملة من المسلمين موجودين قال أنشدكم بالله من حضر يوم غديركم وقال رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه وقام إليه في رواية 12 إلى أكثر رواية 36 شخصا. و نحن شرحنا سابقا في نفس هذه الأبحاث أن هذه القضية كانت بعد الغدير ب 27 سنة يعني مو أنه افترضوا أنه أمس كان الغدير اليوم يسأل النبي 27 سنة فاصل زمني بينهما لأن قضية الغدير سنة 11 من الهجرة و مجيئه إلى كوفة تقريبا في سنة 37 فناشد جملة من المسلمين في الكوفة
فقام إليه 12 أو 18 أو 20 أو 36 فشهدوا بذلك أنهم سمعوا رسول الله قال من كنت مولا فهذا علي مولا. وقلنا أن هذه القضية لما صدرت من رسول الله وهذا الكلام كان في رجوعه من حجة الوداع في مكان قريب من الجحفة، جحفة اللي الآن ميقاته، لأن غدير خم قريب جدا من الجحفة. جحفة كان مفترق الطرق بين من يذهب إلى الشام ومن يذهب إلى المدينة ومن يذهب إلى العراق. في هذا المكان قال رسول وأكثر من كان مع رسول الله من أهل المدينة. فهذا الكلام صدر من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أولا في الكوفة لا في المدينة، أكثر نقلة الحديث ورواة الحديث المدينة لا في الكوفة، وبعد 27 سنة من بعد الحادث. خب حروب كثيرة صارت للمسلمين، على قضية اليمامة قتل فيه 400 فقط من قراء القرآن وخافوا على القرآن ودبروا. كم من المسلمين قتلوا في قضية الروم، في قضية الفرس، المحاربة مع الفرس، في قضية يمامة، إلا ما شاء الله. يعني خلال هذه الفترة عدد كبير من المسلمين، أصلا عدد كبير من المسلمين قتل يوم الجمل أيضا مع أمير المؤمنين. فمجيئه إلى الكوفة بعد هذه النفوس الكثيرة التي انتقلت إلى الله، فمع ذلك 12 شخصا أو 36 شخص قاموا وشهدوا بذلك. فما مراد الأمير المؤمن؟ مراد الأمير المؤمن أنهم منصوبون من قبل الناس، خب نحضر الناس هم موجودين بهم. فمن يراجع التاريخ و شواهد تاريخيه هل يجد واقعا تهافتا بين الأمرين؟ النبی يقول تقمسها فلان ما انه بحسب ظهر انتخاب المسلمين وهو يعلم ان محلي منها محل القصر من الرحى. ثم الامام يستشكل على الثالث والثاني والثالث وفعلوا ما فعلوا. خب بحسب الظاهر بحسب ما يدعون هؤلاء ان بيعت اذا كان مراد امير المؤمنين وليس الامر الا من امرتم، يعني اقرار به هذا المبدا، هل يحتاج الى مناشده الناس؟ هل يصح هذا الكلام؟ و بمناسبه خب تعلمون انهم بحثوا عن الخطبه الشخشقيه كثيرا، مع ان هذه الخطبه نقلت قبل تولد الشيخ الرضي رحمه الله، سيد الرضي رحمه الله، ب200 سنه و اسانيد له صحيحه. الان كيف ما كان، فلذا نحن نتصور ان مثل هذا الكلام يصدر من امير المؤمنين الزاما للناس به اعتبار يلزمهم بذلك. ولذا اراد ان لا تكون البيعة خفیتا قال البيعة حتی اذا غد صار مثل معاویه يستشكل عليه كما نقرأ ان شاء الله تعالى. الامام يقول ان الذين اختاروا ابا بكر وعمر اختارون ايضا، فاذا البيعة كما تقولون صحيحه خب اختار. واذا كان الامر بنسب من الله ورسوله خب عداك اوضح. ايضا ما في نهج البلاغه وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا بفعل أو بدعة بدوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. إشارة للآية المباركة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. خب الجواب من هذه الروايات المباركه واضحتون. اضف الى ذلك اذا آمنا بالشورى والبيعه قبول الحديث مشكل، لان اذا آمنا بالبيعه والشورى لعامه المسلمين انما الشورى للمهاجر والانصار ما معنا هذا مبني على مدرسه خاصه عند السنه، حتى كلهم لا يؤمنون بهذا الراي. اصل هذه الفكره وانما البيعه للمهاجرين انما الشورى للمهاجرين والانصار اذا آمنا بروايات الانتخاب وكل الامم امرضوا في قوم اهل قوم في ايران اهل ايران في لبنان اهل لبنان ما له معنى مهاجرين والانصار لا يختص بالمهاجرين والانصار، اذا في افغانستان اهل افغانستان في هند اهل هند وهكذا لا يختص بخصوص المهاجرين والانصار. نعم كان هناك فكر ان الامام من اختاره المهاجرون والانصار، او يقال فكرتون ان الشورى التي شكلها عمر كان مركب من المهاجرين والانصار. شرحنا هذه القضيه سابقا اخيرا ذكرناها اجمالا في كتاب فتوح البلدان للبلاذري بمناسبه فتح العراق والاراضي، ان عمر كان له مجلس يستشير في عشر من المهاجرين عشر من الانصار.
فذكر أسماءهم. وفي قضية العراق شاورهم. فهذه العبارة فإن الشورى للمهاجرين والأنصار أصلا قبولها حتى على مبدأ الشورى مشكلهم، فليس إلا من جهة الاحتجاج بل الإلزام. يعني الإمام صلوات الله سلامه عليه أراد الاحتجاج عليهم لا الاحتجاج بها، أو ما يسمى في المنطق بالجدل في غبال البرهان. أراد الإمام صلوات الله عليه يقول كل ما تقولون من أمور معتبر في الحاكم كانت موجودة عندي. نعم كما في إذا قلتم أن في قضية أمير المؤمنين مثلا تخلف جماعة سعد بن أبي وقاص، أبو بكر، حسان بن ثابت، أسامة بن زيد، مادي عبد الله بن عمر، و هؤلاء تخلفوا عن بيعتي. خب في قضية بيعتي أبي بكر أصلا قليل من الاصطلاح الأنصار بايعوا، جملة من الأعلام ما بايعوا، بل رئيس الأوس رئيس الخزرج ما بايع إلى أن توفي كما ذكرنا. فإذا كان الإشكال باصطلاح في عدم مبايعة طائفة مما يسمى عندهم بالأكابر لأمير المؤمنين، نفس الشيء كان بالنسبة لأبي بكر، نفس الشيء بلا فرق بيدانه. فبل إذا أردنا أن نقول خلال هذه هؤلاء مثلا الأربعة إذا نستجور الله نقيس ويقاس كذا وعذب، إذا أردنا أن نقيس بين هؤلاء، الانتخاب الحقيقي صدر بالنسبة لأمير المؤمنين فقط، اللي الناس انهالوا عليه في قضية أبي بكر. في جملة من كتبهم قرأته من كتاب ابن أبي الحديد أنهم بعثوا بأموال للأشخاص، قرأت القصة، وأن امرأة قال أنتم تبعثون للرشوة في ديننا، وذكرنا احتمالا هذا المال الذي وزع رشوة من قبل السلطة هي ما ذكره عمر بن شاب في كتاب تاريخ المدينة، أن 800,000 درهم وصلت في أواخر حياة النبي إلى المدينة، وكان النبي يفكر أن يجعل له بيتا معينا وتوفي رسول الله، لأن بيت المال إنما صار في زمن عمر في زمن ذكر ما كانوا. كما جاء في بعض الروايات، في روايات العامة مو في رواياتنا، بأن هؤلاء لما رجعوا من سقيفة بني ساعد كانوا يأخذون أيد الأشخاص ويضعون في يد أبي بكر القبر. يعني الحالة التي صارت في أمير المؤمنين ما صارت لا في أبي بكر، أما قضية عمر خب وصية كتبها، يعني أمر بكتابتها أبو بكر وأغمي عليه. وأما بالنسبة إلى الستة خب الذين عينهم عمر وبعد التعيين صارت، فالوحيد الذي بايعه الناس بمعنى الحقيقي للكلمة وعامة الناس، أصلا في الرواية كما نقل اليوم إن شاء الله هذه الرواية، أصلا امثال على بيت الإمام وعدد هجوم كبير على بيت الإمام منحكم في أبي المؤمنين، البيع بالمعنى الحقيقي صارت له ومع ذلك أنكروه. في كتاب كشف المحج مع قطع النظر عن السند، لقد كان رسول الله أحد إلي أحدا فقال يا ابن أبي طالب لك ولا أمتي فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم وإن اختلفوا عليك فدعهم وما في. ذكره هذا القائل حفظه الله في جملة الأدلة على الانتخاب، ظاهرا بالعكس أذن الرسول يقول لك ولا أمتي، يعني الولاية ثابتة، فإن رجعت الأمة إليك وإن الأمة إن وافقوا عليك خب قم بأمره. يعني بعبارة أخرى يقول أنت ولي على الأمة. نحن أصولا شرحنا من جملة الإشكالات للسنة بأن من غير السنة بعض المعاصرين الشيعة مع الأسف، من كنت مولا فهذا علي مولا، قالوا معنى هذه العبارة، الآلوسي يذكر هذا الشيء، معنى هذه العبارة ثبوت الولاية لعلي في زمن رسول الله. ما يقول الآلوسي ما أن الشيعة يقولون أن علي كان وليا بعده، وجاء في كتب السنة سنة الترمذي وغيره ما لكم ولا علي ما تريدون من علي إنه ولي كل مؤمن بعدي. فقالوا حتى الشيعة يلتزمون بأن الولاية ثابتة لعلي المؤمنين بعد رسول الله بعد، فلا يمكن قبول خبر القدير، لأن ظاهر خبر القدير من كنت مولا فهذا علي مولا، الآن الرسول الآن مولا فهو. ولكن نحن ذكرنا هناك انصافا أن الصحيح ثبوت الولاية لأمير المؤمنين في زمان رسول الله، وأن المراد ببعدي البعدية الرتبية لا البعدية الزمانية. و الا لولا هذا المعنى اصلا لا ينسجم روايه الترمذي، لان الروايه ان علي بعث بعثا الى اليمن فهناك جاريه اخذها علي لنفسه بعض المسلمين استشكل عليه، فلما رجع الى رسول الله وقع في علي فقال رسول الله هكذا جاء في سوره الترمذي ما تريدون من علي انه ولي كل مؤمن بعدي. اذا كان المراد البعدي الزماني ما لا ينفع في زمانه صلوات الله وسلامه عليه، مراد النبي ان علي ولي في التصرف، كل ما يريد تصرف تصرفه صحيح، وهذا الشيء الذي وقع الاشكال من في زمانه لكن في مكان بعيد عن رسول الله في اليمن. فكأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول نفس الولايه الثابته لي ثابته لعلیه، لكن ما دام انا موجود في زمان في مكان انا موجود خب اقوم بالتصرف، اذا انا ما موجود ولو مكانا فعلی سلام الله علیه ولی كل مؤمن. فالمراد بالبعدیه من كنت مولاه فاضا علی المولا في نفس زمان رسول الله مو في زمان متاخر. لاحظوا هذا التعبير يا ابن ابي طالب. و اصلا شرحنا ان ظاهر حديث الانذار انذر عشيرتك الاقربين هكذا ايكم يواظرني على هذا الامر على ان يكون وصي وخليفتي من بعد، طبعا في كلمه فهناك الولايه مقرونه بالنبوه، ولايه علي بن ابي طالب في نفس زمان في زمان واحد اعلنت يا ابن ابي طالب لك ولايه امتي، يعني هذه الولايه ثابته فإن ولو که فی آفیت و اجمع و علیک بالرضا النقط راجعت الى الامه لا الى امیر المؤمنین فقم به امره، یعنی حین اذن علیک ان تقوم به ما هو الواجب علیک و ان اختلف و علیک فدعهم و ما هم فی لا یستفاد من هذه روایت مبارکه ان بیعت الامه و اختیار الامه لها تأثیر فی اصل ولایه. في شهر الأمر الثالث عشر عنده وفي شهر ابن أبي الحديد عن رسول الله ان تولوها عليا تجدوها هادية المهدية، هذا الناس بعدة طرق ثابتة عن رسول الله. قال بهذا القائل انه يستفاد ان تولوها عليا، يعني التولية بيد الناس، خب صحيح ان تولوها عليا التولية لكن تجدوه يعني انتم اذا تريدون من بين الصحابة الانسان الصحيح الذي يمثل خط الرسالة هو علي. فلذا الأنسب في فهم هذه العبارة المعنى الثالث لا الأول ولا الثاني، يعني أيها الأمة إذا تريدون الطريق الصحيح تريدون الهداية ارجعوا إلى علي ولوا علي، ليس معنى ذلك إذا ما وليتم غير علي صحيحون أنا أم به،
فإذا أردتم الضلال فولوا غيره
فإذا أردتم الضلال غيره، ليس ما هكذا، ليس مراد الحديث نعم اذا وليتم غير علي ايضا هادي مهدي كيف بيجي هادي مهدي، ليس مفاد الحديث ان تولوها غير علي فالامر ثابت، طب ما معنى تجدوا هادي مهدي، يعني الطريق الصحيح منحصر في علي سلام الله عليه، فان تولوها تجدوها الطريق الصحيح وان ذهبتم الى غير علي خب ليس الطريق الصحيح، فإذا ليس الطريق صحيح هو يمضي الطريق ما يخالف يجب عليكم اتباعه. والإنصاف مثل هذه الروايات على عكس مراد القائل أدل. جاء في كتاب الحسن بن علي لمعاوية أن علي لما مضى لسبيله ولان المسلمون على أمر بعده فدع التمادي في الباطل وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر منه. خب هذا واضح كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، واضح احتجاجه. ثم قال فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر منك، أصلا أين الحسن صلى الله عليه وسلم أين ذاك الخبيث معاوية الآن كيف ما كان. ثم أراد أن يقول أن هذه التولية أصلا بالنسبة للإمام الحسن حديث صحيح في البخاري وغيره، الحسن والحسين إمامان قام وقعد أصلا تصريح موجود فيه، فلذا لعل الإمام قال فإنك تعلم أني أحق، يعني أصولا أنا صاحب الأمر، راد المسلمين الرجوع للحق فبلوني، هذا يرجع إلى المسلمين لا يرجع إلى حقية الإمام. جاء في كتاب صلح الحسن مع معاوية صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين، يعني إلى معاوية، على أن يعمل فيهم بكتاب الله سنة نبيه رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين، وليس لمعاوية ابن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده أحدا،
بل يكون الامر من بعده شورى بين المسلمين. هذا لا يدل على انه الامر شورى بين المسلمين يعني اصل الولايه منشأ و الشورى. الامام صلوات الله سلامه عليه، اولا الامام يعلم ان المعاويه يغدر كما بالفعل نكث هذا الامر وجعل يزيد، هذا امر واضح. غرض الامام تسجيل الامر عليه بان الشيء الذي عامه الناس يفهمون، حتی مثلا بعد فترة معاوية لا يرفع القرآن على الرماح بأنه نحن نرجع للقرآن، الشيء الذي كان متعارف في تصوركم عند عامة المسلمين نحن نريده. فكبلا الإمام يعلم أن هذا رجل خبيث من أصله ونسبه وأنه سوف يغدر قطعا وسوف يعين. أصلا جاء في رواية عن رسول الله الخلافة 30 سنة ثم يكون ملك عظيم، أصلا رواية رسول الله موجود، النبي أخبر بمعاوية وأنه لم يخبر به أنه ملك وملكية وكذا والأمور جل أمير وملك وكذا، ولا خليفة ولا من كان أمير المؤمنين ولا من كان عن رسول الله. بلي مراد الإمام تسجيل عليهم والتسجيل على المسلمين حتى المسلمون يعرفون هذا الوجه حتى لا يقعوا في مشكلة. وبلا إشكال كثير من المسلمين خفي عليهم حقيقة هذا الرجل. في كتاب الكامل تاريخ مالي أحداث سنة 380 بعد الآن ناس الزمان يذكر أن الخليفة في الخليفة حتى في بغداد كتب كتاب مفصل، أصل الكتاب موجود في هذا نص مفصل حدود صفحتين ثلاث صفحات في مسابع معاوية بأنه فعل كذا وكذا وأمر أن ينصب هذا الكتاب على الأماكن التي يشرب الماء منها سبيل بإصلاح منه. فصارت العامة من بغداد وصارت الضجة كذا أنه إهانة أمير. كم يوم بعدين شار الكتاب، شاف حتى الخليفة مطلوب يجعل كتابا باصطلاح في الحق من كرامة معاوية، يعني هل مقدار كان له تأثير وعنوان في نفوس الناس. فلذا كان غرض الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بأن الرجل صالح مع الحسن وفي ما بعد نكث ذلك وخالف أحده وخالف ما هو بعده وخالف ما كان هو المتعارف بحسب ظاهر من المسلمين من الشورى. وإلا ليس مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن كل ما دل عليه الشورى صحيح وإن كان شخصا فاسقا. تقريبا بقية الروايات كذلك واضح، لكن نفردها سردا درس آتي إن شاء الله. صلى الله على محمد الله.